بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن العرض تراد به ما يحتمل المدح والذنب من الإنسان، والعرض وحفظه في الإسلام أحد الضروريات الخمس التي أجمع العلماء على وجوب حفظها، وقد دل على ذلك في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذه الضروريات الخمس هي أولا حفظ الدين والعقيدة، وذلك بإقامة الحد على المرتد عن دين الإسلام حماية للعقيدة من التلاعب، وثانيا حفظ النفس من الاعتداء عليها بالقتل أو قطع الطرف أو الجرح. ولذلك شرع الإسلام القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص، حفظا للنفس الإنسانية للاعتداء عليها. والثالث، الضرورة الثالثة، حفظ العقل، حفظ العقل مما يخل به أو يشوش عليه. ولذلك شرع الإسلام حد المفسد حفظا للعقل، لأن الإنسان بدون عقل لا فائدة فيه، أقل من التحق من البهيمة. فإذا تعاطى الإنسان لا يخل بعقله قد شرع الإسلام حدا رابعا أو الحد الجلد. وقبل ذلك الإسلام حذر من تعاطي المسلم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والضرورية الرابعة، الضرورية الرابعة حفظ العرض، حفظ العرض وموضوع حديثنا الآن، حفظ العرض. ولذلك شرع الإسلام أولا نهى عن الزنا وأسبابه، وأمر بحفظ الفروج، ثم شرع الحد عن الزاني، كل ذلك من أجل حفظ العرض. والضرورية الخامسة حفظ المال، ولذلك شرع الإسلام حد السرقة. الإسلام نهى أولا عن الاعتداء على أموال الناس بغير حق واغتصابها وظلمها وأخذها بغير حق: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. وفي النهاية شرع حدا لمن يعتدي على أموال الناس بالسرقة بقطع يده: السارق والسارقة قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. موضوع حديثنا الآن هو ضرورة حفظ العرض، والعرض حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء عليه كما حرم الاعتداء على النفس. قال سبحانه وتعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض ليس بالأمر الهين ولا يتساهل فيه، ولذلك قرنت حرمته مع حرمة النفس، حرمة الدم وحرمة المال كما سمعتم في هذا الحديث. بل إن العرض على الإنسان أغلى من المال، العرض أغلى على الإنسان من المال. ولهذا يقول الشاعر: أصول عرضي بمالي، أصول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتام المال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. يعني إذا ذهب العرض لا يمكن استرجاعه، خلاف المال إذا ذهب يمكن استرجاعه، يمكن أن يأتي بدله. أحسان للمال إن أودى يعني الهلك، فأجمعه، ولست للعرض إن أودى يعني انضاع بمحتال. لذلك أمر العرض في الإسلام أمر عظيم، ولذلك حرم الله الاعتداء على أعراض الناس بأي نوع من أنواع الاعتداء. حرم الله الكلام في أعراض المسلمين، فلا يرمى الإنسان بكفر ولا فسوق ولا عداوة لله بغير حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله فإن ذلك يرجع إليه، لكان المقول فيه ليس أهلا لذلك، فإن هذه الكلمات ترجع على قائلها ويتحملها قائلها ويحاسب عليها يوم القيامة. لا يجوز للمسلم أن يرمي مسلما بالكفر أو بالفسق أو بالعداوة لله ولرسوله، لأن هذه كلمات تجرح العرض، تجرح الدين. وتؤثر على الإنسان، فلذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإسلام حرم الاعتداء على العرض بالزنا وفعل الفاحشة لما في ذلك من الأضرار العظيمة على الأسرة، على الإنسان نفسه وعلى الأسرة وعلى المجتمع المسلم. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. هذه وقايات، لأن الوقاية قبل العلاج كما يقولون. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن فعل الأسباب التي توصل إلى الزنا، وهو أبلغ من قوله أو أبلغ من قول لا تزنوا، أبلغ من قول لا تزنوا. لا تقربوا الزنا هذا نهي عن الزنا وعن أسبابه الموصلة إليه. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر، لأن إطلاق البصر يؤدي ولو على المدى البعيد إلى انتهاك الأعراض والوقوع في الفاحش. وأمر سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، وذلك بالستر، لإغفاء الستر على جسم الإنسان. لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام الناس، لأن ذلك وسيلة إلى وقوع الفاحشة. أمر الله باللباس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، سوآت يعني العورات. ومن نعم الله أن أوجد هذا اللباس الذي يستر به الناس عوراتهم، لأنها لو كانت مكشوفة لأدى ذلك إلى الفساد. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستره. هذا من نعم الله لما فيه من الصيانة والحفاظ على عرض الإنسان. لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أو يكشف شيئا منها بمنظر من الناس، بل عليه أن يستتر ستر الله الذي أوجده ومن به علينا. وأمر النساء بالحجاب، هذا من أسباب حفظ الفروض وصيانة الأعراض. الحجاب، حجاب المرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام للأمة. فأمر سبحانه وتعالى المرأة بالاحتجاب عن الرجال، لأن هذا فيه صيانة لعرضه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل للمرأة التي لا تحل له، لأن يكون هو وإياها في مكان خال من الناس، في غرفة أو في بر أو في بيت أو في سيارة ليس فيها إلا الرجل والمرأة التي ليست من محارمه، هذا حرام. لا بد يكون معهم من تزول به الخلوة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل، يعني قريب الزوج؟ قال الحمل موت، يعني أن خطره أشد، لأن التحرز منه يصعب. وقال صلى الله عليه وسلم ما قال رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لأن هذا من أسباب الفتنة وضياع الأعراض. فلا يتساهل في هذا. في عصرنا الحاضر حكم المدنية والرفاهية وخروج المرأة من البيت إما للدراسة أو للتعليم أو للوظيفة أو للأسواق، وقتنا الحاضر يجب التحرز من هذا الأمر. لا سيما بعض الناس يجعلون خدما أجانب وسائقين للسيارات من الأجانب، وأقصد بالأجانب غير المحارم، سواء كانوا من خارج المملكة أو من داخل المملكة، الأجانب المراد بهم غير المحارم. وربما يتساهل بعض الناس فيترك المرأة مع السائق، يذهب بها إلى المدرسة، إلى التعليم، إلى السوق، إلى وظيفتها، تركب معه وحدها، هذا حرام. هذا يدخل في الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب لضياع الأعراض ولو على المدى البعيد. لا يؤمن الرجل أو تؤمن المرأة فيقال فلان ثقة والمرأة الفلانية ثقة وأصحاب دين. وإن كان كذلك فإن الشيطان يعمل عمله مع الرجل والمرأة، ولو كان ما كان من الثقة والدين. وكذلك حرم الإسلام سفر المرأة بدون محرم، لأن سفرها بدون محرم يعرضها للفتنة وضياع عرضها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، ذلك من أجل صيانتها وحفظها ومنع الاعتداء عليها، لأن المرأة ضعيفة مهما كانت فهي ضعيفة، ووجود المحرم معها رسوله ويدفع عنها الأذى. كل هذا من أجل حماية الأعراض، وهذه الأمور كلها وقايات، وقايات من الوقوع في ضياع الأعراض. لكن إذا وقعت الجريمة، وحصل فعل الفاحشة، فالإسلام وضع لذلك علاجا رابعا، أمر بإقامة الحد على الجاني والزاني، إقامة الحد على الجاني والزانية عقوبة لهما وردعا لغيرهما. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أمر بإقامة الحد على الزانية والزاني، وأمر بحضور إقامة الحد من أجل أن يرتدع الناس، فلا يقام الحد خفيا، وإنما يقام ظاهرا يراه الناس من أجل أن يرتدع من تسول له نفسه الوقوع في مثل هذا أو يتساهل فيه. هذا في حق البشر الجلد، في حق البشر الذي لم يسبق له أن تزوج، مجلد من الجلد. البكر معناه الرجل أو المرأة اللذين لم يسبق لهما أن تزوجا وحصل الوضع الشرعي لهما. أما من سبق له أن وطئ زوجته في نكاح صحيح ثم حصل منه زنا بعد ذلك، فإن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا ثابت بالسنة المتواترة وثابت بالقرآن أيضا، في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله تعالى: والشيخ والشيخة، يعني السيد، الشيخ المراد به السيد، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم الزاني المحصن. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. ورجم صلى الله عليه وسلم أناسا من الزناة في عهده صلى الله عليه وسلم، أمر برجمهم فرجموا بالحجارة حتى ماتوا تحت الحجارة. هذا كله من أجل صيانة الأعراض من الوقوع في الفاحشة، وصيانة المجتمع من الوقوع في الفاحشة، لأن الفاحشة فاحشة الزنا، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. آثاره على الفرد وآثاره على الجماعة سيئة، يسبب خلط الأنساب ويسبب ضياع الأعراض وانتزاع الحياة ويسبب الأمراض الفتاكة، وكذلك الجناية على العرض اللواط عن الذكور هي جريمة كبرى، جريمة وفاحشة كبرى، ذكرها الله في كتابه عن أمة من الأمم وهم قوم لوط، كانوا يتعاطون هذه الجريمة الشنيعة، ونهاهم نبي الله لوط عليه السلام عن هذه الجريمة، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أتأتون الدخان من العالمين، تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. فلما لم ينتهوا تعلمون العقوبة التي أوقعها الله عليه من كتاب الله، وذلك بأن الله خسف بهم الأرض وأتبعهم بالحجارة من سجيل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، يعني بلدتهم، قلب الله بلدتهم عليهم لأن رفعها إلى السماء إلى أن بلغت مبلغا مرتفعا جدا، ثم إن الله قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه عقوبة لم تحصل في العالم إلا لهذه الأمة، لأن جريمتها لم تحصل في العالم إلا عند هذه الأمة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. وجاء الإسلام بقتل اللوطيين، جاء الإسلام بقتل اللوطيين الفاعل والمفعول به، كما جاء في الحديث فاقتل الفاعل والمفعول به. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن القيم على قتل اللوطية، سواء كانوا أبكارا أو سيدين. اللوطية ما فيها تفصيل في الزنا بين البكر والسيد، أما اللوطي فإنه يقتل على الصحيح مطلقا سواء كان بكرا أو سيدا، وأجمع الصحابة على ذلك، لكنهم اختلفوا في كيفية تنفيذ القتل. بعضهم يرى أنهم يحرقون بالنار كما حرق خالد بن الوليد اللوطية بالنار بأمر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعض العلماء يرى أنهم يرفعون إلى أعلى بناء في البلد، يرفعون إلى أعلى بناء في البلد ثم يلقون منه من شاهد ويتبعون بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وبعض العلماء يرى أنهم يقتلون بالسيف، يعني بعض الصحابة يرى أن اللوطية يقتلون بالسيف، وهذا هو المنفذ الآن، هذا القول هو المنفذ الآن أنهم يقتلون بالسيف. على كل حال اللوطية يقتلون، وهذا بإجماع الصحابة. كل هذا صيانة الأعراض، لأن الأعراض لها قيمة، لها قيمة، الأعراض أغلى من الأموال، وليس بعد النفس والعقل أغلى من الفرد. إذا ضاع عرض الإنسان ماذا يبقى له؟ لا خير فيه، يصبح أحق من البهائم والكلاب. وكما أن الله حرم هذه الجريمة والوقوع فيها ووضع لها الأسباب الواقية للوقوع فيها، كذلك حرم قذف المسلم بالجريمة، فلا يجوز أن يقذف المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن العرض يراد به ما يحتمل المدح والذل من الإنسان، والعرض وحفظه في الإسلام أحد الضروريات الخمس التي أجمع العلماء على وجود حفظها، وقد دل على ذلك في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذه الضروريات الخمس هي أولا حفظ الدين والعقيدة، وذلك بإقامة الحد على المرتد عن دين الإسلام حماية للعقيدة من التلاعب، وثانيا حفظ النفس من الاعتداء عليها بالقتل أو قطع الطرف أو الجرح. ولذلك شرع الإسلام القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص، حفظا للنفس الإنسانية للاعتداء عليها. والثالث، الضرورة الثالثة، حفظ العقل، حفظ العقل مما يخل به أو يشوش عليه. ولذلك شرع الإسلام حد المفسد حفظا للعقل، لأن الإنسان بدون عقل لا فائدة فيه، أقل من أحق من البنين. فإذا تعاطى الإنسان لا يخل بعقله قد شرع الإسلام حدا رابعا هو الحد الجلد. وقبل ذلك الإسلام حذر من تعاطي المسلم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والضرورية الرابعة، حفظ العرض، حفظ العرض هو موضوع حديثنا الآن، حفظ العرض. ولذلك شرع الإسلام أولا نهى عن الزنا وأسبابه، وأمر بحفظ الفروج، ثم شرع الحد على الزانية، كل ذلك من أجل حفظ العرض. والضرورية الخامسة حفظ المال، ولذلك شرع الإسلام حد السرقة. الإسلام نهى أولا عن الاعتداء على أموال الناس بغير حق واغتصابها وظلمها وأخذها بغير حق: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. وفي النهاية شرع حدا لمن يعتدي على أموال الناس بالسرقة بقطع يده: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. موضوع حديثنا الآن هو ضرورة حفظ العرض. والعرض حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء عليه كما حرم الاعتداء على النفس. قال سبحانه وتعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض ليس بالأمر الهين ولا يتساهل فيه. ولذلك قرنت حرمته مع حرمة النفس، حرمة الدم، حرمة المال كما سمعتم في هذا الحديث، بل إن العرض على الإنسان أغلى من المال، العرض أغلى على الإنسان من المال. ولهذا يقول الشاعر: أصول ما أصول عرضي بمالي، أصول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحسان للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتاج. يعني إذا ذهب العرض فيمكن استرجاعه، خلاف المال إذا ذهب يمكن استرجاعه، يمكن أن يأتي بدله. أحسان للمال إن أودى يعني إن هلك، فأجمعه، ولست للعرض إن أودى يعني إن ضاع بمحتال. لذلك أمر العرض في الإسلام أمر عظيم، ولذلك حرم الله الاعتداء على أعراض الناس بأي نوع من أنواع الاعتداء. حرم الله الكلام في أعراض المسلمين، فلا يرمى الإنسان بكفر ولا فسوق ولا عداوة لله بغير حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله فإن ذلك يرجع إليه، لكان المقول فيه ليس أهلا لذلك، فإن هذه الكلمات ترجع على قائلها ويتحملها قائلها ويحاسب عليها يوم القيامة. لا يجوز للمسلم أن يرمي مسلما بالكفر أو بالفسق أو بالعداوة لله ولرسوله، لأن هذه كلمات تجرح العرض، تجرح الدين، وتؤثر على الإنسان. فلذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإسلام حرم الاعتداء على العرض بالزنا وفعل الفاحشة لما في ذلك من الأضرار العظيمة على الأسرة، على الإنسان نفسه وعلى الأسرة وعلى المجتمع المسلم. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. هذه وقايات، لأن الوقاية قبل العلاج كما يقولون. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن فعل الأسباب التي توصل إلى الزنا، فهو أبلغ من قوله أو أبلغ من قول لا تزنوا، أبلغ من قول لا تزنوا. لا تقربوا الزنا هذا نهي عن الزنا وعن أسبابه الموصلة إليه. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر، لأن إطلاق البصر يؤدي ولو على المدى البعيد إلى انتهاك الأعراض والوقوع في الفاحش. وأمر سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، وذلك بالستر، بإغفاء الستر على جسم الإنسان. لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام الناس، لا لأن ذلك وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. أمر الله باللباس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، سوآت يعني العورات. ومن نعم الله أن أوجد هذا اللباس الذي يستر به الناس عوراتهم، لأنها لو كانت مكشوفة لأدى ذلك إلى الفساد. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستره. هذا من نعم الله لما فيه من الصيانة والحفاظ على عرض الإنسان. لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أو يكشف شيئا منها بمنظر من الناس، بل عليه أن يستتر ستر الله الذي أوجده ومن به علينا. وأمر النساء بالحجاب، هذا من أسباب حفظ الفروض وصيانة الأعراض. الحجاب، حجاب المرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام للأمة. فأمر سبحانه وتعالى المرأة بالاحتجاب عن الرجال، لأن هذا فيه صيانة لعرضه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل للمرأة التي لا تحل له، لأن يكون هو وإياها في مكان خال من الناس، في غرفة أو في بر أو في بيت أو في سيارة ليس فيها إلا الرجل والمرأة التي ليست من محارمه، هذا حرام. لا بد يكون معهم من تزول به الخلوة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل، يعني قريب الزوج؟ قال الحمل موت، يعني أن خطره أشد، لأن التحرز منه يصعب. وقال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لأن هذا من أسباب الفتنة وضياع الأعراض. فلا يتساهل في هذا. في عصرنا الحاضر حكم المدنية والرفاهية وخروج المرأة من البيت إما للدراسة أو للتعليم أو للوظيفة أو للأسواق، وقتنا الحاضر يجب التحرز من هذا الأمر، لا سيما بعض الناس يجعلون خدما أجانب وسائقين للسيارات من الأجانب، وأقصد بالأجانب غير المحارم سواء كانوا من خارج المملكة أو من داخل المملكة، الأجانب المراد بهم غير المحارم. وربما يتساهل بعض الناس فيترك المرأة مع السائق، يذهب بها إلى المدرسة، إلى التعليم، إلى السوق، إلى وظيفتها، تركب معه وحدها، هذا حرام. هذا يدخل في الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب لضياع الأعراض ولو على المدى البعيد. لا يؤمن الرجل أو تؤمن المرأة فيقال فلان ثقة والمرأة الفلانية ثقة وأصحاب دين، وإن كان كذلك فإن الشيطان يعمل عمله مع الرجل والمرأة ولو كان ما كان من الثقة والدين. وكذلك حرم الإسلام سفر المرأة بدون محرم، لأن سفرها بدون محرم يعرضها للفتنة وضياع عرضها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، ذلك من أجل صيانتها وحفظها ومنع الاعتداء عليها، لأن المرأة ضعيفة مهما كانت فهي ضعيفة، ووجود المحرم معها رسوله ويدفع عنها الأذى. كل هذا من أجل حماية الأعراض، وهذه الأمور كلها وقايات، وقايات من الوقوع في ضياع الأعراض. لكن إذا وقعت الجريمة، إذا وقعت الجريمة وحصل فعل الفاحشة، فالإسلام وضع لذلك علاجا رابعا، أمر بإقامة الحد على الجاني والزاني، إقامة الحد على الجاني والزانية عقوبة لهما وردعا لغيرهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أمر بإقامة الحد على الزانية والزاني، وأمر بحضور إقامة الحد من أجل أن يرتدع الناس، فلا يقام الحد خفيا، وإنما يقام ظاهرا يراه الناس من أجل أن يرتدع من تسول له نفسه الوقوع في مثل هذا أو يتساهل فيه. هذا في حق البشر الجلد، في حق البشر الذي لم يسبق له أن تزوج مجلد من الجلد. البكر معناه الرجل أو المرأة اللذين لم يسبق لهما أن تزوجا وحصل الوضع الشرعي لهما. أما من سبق له أن وطئ زوجته في نكاح صحيح ثم حصل منه زنا بعد ذلك، فإن حده الرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا ثابت بالسنة المتواترة وثابت بالقرآن أيضا في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله تعالى: والشيخ والشيخة، يعني السيد، الشيخ المراد به السيد، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم الزاني المحصن. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. ورجم صلى الله عليه وسلم أناسا من الزناة في عهده صلى الله عليه وسلم، أمر برجمهم فرجموا بالحجارة حتى ماتوا تحت الحجارة. هذا كله من أجل صيانة الأعراض من الوقوع في الفاحشة، وصيانة المجتمع من الوقوع في الفاحشة، لأن الفاحشة فاحشة الزنا كما قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. آثاره على الفرد وآثاره على الجماعة سيئة، يسبب خلط الأنساب ويسبب ضياع الأعراض وانتزاع الحياة ويسبب الأمراض الفتاكة وكذلك الجناية على العرض اللواط عن الذكور هي جريمة كبرى، جريمة وفاحشة كبرى، ذكرها الله في كتابه عن أمة من الأمم وهم قوم لوط، كانوا يتعاطون هذه الجريمة الشنيعة، ونهاهم نبي الله لوط عليه السلام عن هذه الجريمة، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أتأتون الذكران من العالمين، تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. فلما لم ينتهوا تعلمون العقوبة التي أوقعها الله عليه من كتاب الله، وذلك بأن الله خسف بهم الأرض وأتبعهم بالحجارة من سجيل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، يعني بلدتهم، قلب الله بلدتهم عليهم لأن رفعها إلى السماء، إلى أن بلغت مبلغا مرتفعا جدا، ثم إن الله قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه عقوبة لم تحصل في العالم إلا لهذه الأمة، لأن جريمتها لم تحصل في العالم إلا عند هذه الأمة، فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. وجاء الإسلام بقتل اللوطيين، جاء الإسلام بقتل اللوطيين، الفاعل والمفعول به، كما جاء في الحديث فقتل الفاعل والمفعول به. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن القيم على قتل اللوطية، سواء كانوا أبكارا أو ثيبين. اللوطية ما فيها تفصيل في الزنا بين البكر والثيب، أما اللوطي فإنه يقتل على الصحيح مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا، وأجمع الصحابة على ذلك، لكنهم اختلفوا في كيفية تنفيذ القتل. بعضهم يرى أنهم يحرقون بالنار كما حرق خالد بن الوليد اللوطية بالنار بأمر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعض العلماء يرى أنهم يرفعون إلى أعلى بناء في البلد، يرفعون إلى أعلى بناء في البلد ثم يلقون منه من شاهق ويتبعون بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وبعض العلماء يرى أنهم يقتلون بالسيف، يعني بعض الصحابة يرى أن اللوطية يقتلون بالسيف، وهذا هو المنفذ الآن، هذا القول هو المنفذ الآن أنهم يقتلون بالسيف. على كل حال اللوطية يقتلون، وهذا بإجماع الصحابة. كل هذا صيانة الأعراض، لأن الأعراض لها قيمة، لها قيمة، الأعراض أغلى من الأموال، وليس بعد النفس والعقل أغلى من العرض. إذا ضاع عرض الإنسان ماذا يبقى له؟ لا خير فيه، يصبح أحق من البهائم والكلاب. وكما أن الله حرم هذه الجريمة والوقوع فيها ووضع لها الأسباب الواقية للوقوع فيها، كذلك حرم قذف المسلم بالجريمة، فلا يجوز أن يقذف المسلم.